الحمد لله رب العالمين. هنا نتكلم فيما إذا وجدت نسخة مستنسخة لإنسان في عمر 30 مثلا، هذه النسخة المستنسخة وصاحبها هو في سن 30، حينما تبلغ النسخة 10 سنين صاحبها يبلغ سن 40، صاحب الخلية إذا مرض بمرض وراثي كالسرطان الذي يقضي عليه، هذا مرض وراثي، علم الأطباء أن نسخته التي عمرها 10 سنين سوف تبتلي بنفس مرض السرطان إذا بلغت 40 وراثي، وهذا المستنسخ يحمل صفات صاحب الخلية. فعلم الأطباء أن الصغير الذي عمره 10 سنين سيكون مصيره الابتلاء بالسرطان في سن 40. هل يجوز الآن للأطباء أن يجروا عملية جراحية لهذا الصغير الآن كأن يزيلوا هذا العضو الذي ابتلي بالسرطان في صاحب الخلية، يزيل هذا العضو، يعني هذا العضو الذي أصيب بالسرطان يزال الآن، يزال الآن، فهل يتمكنوا أن يجروا عملية لهذا الصغير بدون إذن الصغير وبدون مرض حالي؟ الآن هذا ليس مريضا، هذا الآن عمره سنة، هذا مو مريض، هذا عمره سنتين مو مريض، صاحب الخلية مريض بالسرطان، لكن هذا سوف يبتلي بالسرطان في سن 40. هل نتمكن أو يتمكن الأطباء من إجراء عملية لإزالة هذا العضو الذي أصيب بالسرطان من الآن حتى لا يصاب بالسرطان في سن 40؟ الجواب، إذا أطلق العلماء على أن هذه النسخة التي أخذت من فلان سوف تصاب بمرض السرطان في سن 40، أطبق العلماء إطباق يعني قطع بأن مصير النسخة هو مصير من أخذت الخلية منه، يعني صار علم بالإصابة. هنا نقول يجوز إجراء العملية ولو بدون مرض حالي، ولكن الجواز يكون في صورتين. الصورة الأولى أن يكون الولد بالغا عاقلا، هاي النسخة صارت 15 سنة، هو من أخذت منه الخلية عمره 30، فجاءت النسخة صار عمره 15 سنة، يعني ذاك صار عمره شقد 45 أصيب بالسرطان، والأطباء قطعوا بأن هذه النسخة اللي عمرها 15 سنة الآن سوف تصاب بالسرطان في سن 45. هنا يجوز أن نجري عملية لهذا الإنسان وإن لم يكن هناك مرض، ولكن بإجازته، بإجازته وإذنه. إذن يجوز إجراء العملية ولو بدون مرض حالي لإزالة ذلك العضو الذي أصيب بالسرطان بالوراثة، ولكن هنا في هذه الصورة بإجازة هذا الإنسان الذي أصبح بالغا، أي أولا. ثانيا، إذا مو بالغ، يعني من أخذت منه النسخة عمره 30، النسخة صار عمره 35 أصيب بمرض السرطان، وقطع الأطباء بأن هاي النسخة 5 سنين راح تصاب بالسرطان في سن 35، في هذه الصورة أيضا يجوز إجراء العملية لهذه النسخة بدون مرض حالي، ولكن بإجازة الولي الذي يرى من مصلحة الطفل إجراء العملية له الآن، وإلا يموت في سن 35 وليه، ولي هذه أمه مثلا، إذا قلنا أنها من بيضتها فهي أمه، أو نقول الحاكم الشرعي إذا تكون الأم أم ولكنه ليست وليا، الولي هو الأب وجد وجد الأب، فنقول بإذن الحاكم الشرعي. إذن أن يكون إجراء العملية له جائزا بدون مرض حالي، ولكن بإذن الولي إذا كان هذا إذا كانت النسخة غير عاقلة أو صغيرة، إما غير عاقلة وإن كانت بالغة أو صغيرة، فلا بد من أن تكون إجراء العملية بدون مرض حالي بإذن الولي، هذا واضح وعلى القواعد. طيب الآن سؤال آخر هنا بالنسبة إلى الحياة الراقية في الثدييات، هاي حياة راقية، أكو عندنا حياة لحيوانات غير راقية، أكو عندنا حياة لحيوانات راقية. حياة الحيوانات الراقية هي في الثدييات، أصحاب الثدي يسموها الحياة الراقية في الحيوان والإنسان. هذه الحياة الراقية تعتمد على التكاثر الجنسي بين الذكر والأنثى، هذا واضح. هنا ثبت أن هذه خلايا البيضة وخلايا الحيمن اللي كل واحدة 23 كروموز، هاي 23 كروموز فيها جينات، جينات ما ادري شقد بالآلاف، فك 23 كروموز مع البيضة فيها جينات، 23 كروموز مع الحيمن فيه جينات. هنا ثبت عند الأطباء أن هذه الجينات عرضة لمرض سموه طفرة، يعني تبحث الجينات مع المرأة شو سالمة ثانية وإذا اثنين منهن مريضات سموه طفرة، فجينات المرأة وجينات الرجل هنا ثبت أنها عرضة لحدوث ما يسمى بعلم الوراثة طفرات، يعني يتحول الجين السوي الصحيح إلى جين مريض. خب هنا لأجل التخلص من هذه الجينات المريضة هو ما يحصل للخلية الجنسية، الخلية الجنسية لما تتلاقح البيضة مع الحيوان المنوي هنا كل جين مريض في البيضة يحتمل أن يصلح بتسلط جين الذكر، وإذا أكو جين ذكري مريض بالتلاقح احتمال أن يصلح بتسلط جين المرأة على جين الرجل. إذن هذه الجينات التي تكون في الكروموزومات هاي قد تمرض بالطفرة، فإذا كان جين عند بيضة المرأة مريضا فعند التقاء البويضة بحيمن الرجل وهو يحمل 23 كروموز قد يتغلب جين الرجل على الجين المريض عند المرأة فيصلحه، لما تصير عملية التلاقح هذا جين الرجل قد يصلح ذلك الجين المريض من المرأة أو يجعله غير موجد المرض، مريض لكن ما يقدر يأثر في المرض غير فعال، يعني لا يجعله موجدا للمرض. وكذلك العكس إذا كان جين الرجل مريض فعند التلاقح قد جين المرأة يصلح جين الرجل أو يجعله غير مؤثر غير موجد للمرض. إذن هاي الطفرات المرضية التي تحصل في الجينات، هذه الطفرات في مرض الجينات سوف يكبح. طيب أما هذه عملية التناسخ هاي ما بها تلاقح ذكر وأنثى، فهذه الخلية التي نأخذها إذا كان فيها جين مريض بعد ما اكو جين اخر يجي احتمال يصلحه فيبقى هذا الجين المريض موجود وتصير طفرات مرض في الجينات هاي اثنين. اذا هذا الجين المريض في الخلية راح يبقى واكو طفرات هاي راح تكثر امراض الجينات. حب. اذا استنسخنا من المستنسخ الاول واحد، اذا كم جين مريض عندنا في المستنسخ؟ 4-5. راح نستنسخ من عنده واحد، هم بعد ما اكو تلاقح حتى يزيل مرض الجينات، راح تزداد امراض الجينات. حينئذ اذا استنسخنا 5، استنسخنا من شخص واحد، هذا المستنسخ هم استنسخنا منه، هم زادت امراض الجينات ولم تصلح. الثالث استنسخنا منه، هم راح يزداد مرض الجينات وتزداد الطفرات. الرابع هم استنسخنا، واذا بالاخير راح يطلع عندنا في الانسان مشوه الخلقة. هذه العملية للتكاثر غير الجنسي، راح تتراكم الجينات المريضة مع حدوث طفرات جديدة، إذن راح تصاب الأجنة بتشوهات خلقية أو تموت. فهل هذا الاعتبار يكفي للتحريم فنمنع الاستنساخ؟ واحنا جوزنا الاستنساخ بصورة لا تؤدي إلى اختلال النظام، فإذا استنسخوا مني واحد، هاي الخلية فيها جينات مريضة بعد لا تكبح، ماكو تجي جينات غريبة تدخل عليها حتى تصلحها، ماكو، ويحدث فيها طفرات، فهي مريضة وصير فيها طفرات، صارت الجينات المريضة هواية. الثاني هذا استنسخوا مني، هم استنسخوا منه، فكانت الجينات المريضة 4-8، ذاك هم استنسخوا منه واحد، هذا قلنا يجوز، هذا قلنا يجوز استنساخ واحد، نستنسخ واحد من واحد. واذا في المرحلة السادسة والسابعة اصبحت الجينات اكثرها مريضة، فراح يطلع هذا الجنين مشوه الخلقة او عرضة للموت السريع. فهل هذه الفكرة تصادر الموضوع الذي قلنا انه جائز، وهو استنساخ نسخة واحدة فنمنع الاستنساخ مطلقا، او لا نشرع الاستنساخ الاول فقط، اما استنساخ من المستنسخ ما نسوي بعد؟ يعني ما نسوي استنساخ عمودي، نسوي استنساخ افقي، كل واحد وحده، كل واحد وحده، بس مو استنساخ عمودي. الجواب، احنا انما قلنا الاستنساخ يجوز بشرطين، يعني العلماء قالوا بشرط واحد ان لا يؤدي الى اختلال النظام، احنا اضفنا شرط اخر، قلنا هذا الاستنساخ انما يجوز بشرط ان لا يكون هناك اي ضرر على النسخة المستنسخة، ضرر لا يصير عليها. وهنا اذا ثبت ان هذا الاستنساخ وهذا التكاثر اللاتزاوجي يؤدي الى وجود تشوهات في المستنسخ، اذا لا يجوز. نحن تحفظنا، قلنا لا يجوز اذا كان هناك ضرر على المستنسخ نوجده باختيارنا، هذا غير ما اذا انا تزوجت امرأة وجاء الولد مريضا، ذاك مو باختياري، بس المواقع باختياري، اما مجيء مريض مو باختياري. اما هنا في الاستنساخ اذا ادري انا راح اجيبه باختياري، انا راح اسوي واحد مريض، وهو لا يجوز لحديث لا ضرر ولا ضرار. اذا ثبت ان في الاستنساخ العمودي اضرار على المستنسخ فيخرج مشوها او عار او قابلا للموت، هذا لا يجوز الاستنساخ العمودي، لاننا قلنا انما يجوز بشرطين، ان لا يكون مخلل بالنظام، وان لا يكون هناك اي ضرر على النسخة من استنساخه. اذا حكمنا بجوازه من الناحية الاولية، ولكن قيدنا بعدم اشتماله على الضرر الذي يصيب الاجنة من قبيل تشوهاتها الخلقية. وعلى هذا فكل مرتبة من الاستنساخ تكون مشتملة على الاضرار بالجنين تكون محرمة، لان الحديث القائل لا ضرر ولا ضرار يكون مفاده شاملا حتى للتضرر بالجنين، ما يجوز يا ضرر الأحياء حتى الأجنة. طيب الآن في الاستنساخ قد يستخدمه الأطباء إذا نجح الاستنساخ في الإنسان بتوليد مادة لازمة لشخص آخر. يستخدم الاستنساخ لتوليد المادة اللازمة لنقل عضو أو نسيج عضوي إلى شخص آخر. مثلا قد نوجد فرد مستنسخ، نأخذ خلية من كبده نكسرها تصير خلايا للكبد، او ناخذ خليه من رئته نكسرها تصير خلايا رئويه، او ناخذ خليه من المعده نكسرها، هذا هم استنساخ، لكن هذا استنساخ عضوي مو استنساخ بشري. هذا استنساخ عضوي مو استنساخ بشري. احنا قلنا هذا الاستنساخ العضوي يجوز، مثل ما انا الان ياخذون مني مثلا خليه جلديه يكسرون خلايا جلديه، فاذا احتاج انسان خلايا جلديه احترق جسمه يقطعوا هاي الخلايا يخلوها على جسمه تلتحم، او انا احتاج الى خلايا جنسيه فيما بعد يعطوني من هاي الخلايا الجنسيه تلتحم، هذا استنساخ العضو. عضو ما يمكن استنساخه، قلب ما يمكن استنساخه، كليه ما يمكن استنساخه، معده ما يمكن، لكنه خلايا كبد يمكن استنساخه، خلايا معده يمكن استنساخه، خلايا جلد يمكن استنساخه، خلايا قلب يمكن استنساخه. يعني اذا واحد تضرر قلبه راح قسم من الخلايا، جيبون هاي الخلايا خلوها الى جنب القلب تتماسك فيرجع القلب الى حالته الاولى. هذا استنساخ الاعضاء، واستنساخ الأعضاء قلنا لا بأس به، يعني ليس فيه ضرر بس نفع لمن يحتاج خلايا عضوية. طيب استنساخ الثاني انتاج أجنة لكي نحصل منها على الأعضاء، نسوي جنين نحصل منه على عضو، هذا الجنين به قلب، هذا الجنين به كلية، هذا نستفيد منه. شلون نستفيد منه؟ نستفيد منه لأن أكو فلد طيب عمره سنتين كلية مالته واقفة، كليتين واقفات، قاعد بالعلاج يخلوه يعيش، فإذا استنسخنا جنين كلية مالته ناخذها صغيرة نحطها في هذا الذي هو مريض، إنسان سوي مريض، يقولون هاي الكلية الصغيرة بمجرد أن نخليها تلتحم وتكبر تصير مثل كلية هذا الإنسان العادية. إذن قد يستنسخ إنسان للاستفادة من أعضائه، نعطيها للمرضى الموجودين في المستشفيات، جنين نأخذ من الجنين قلب، نأخذ من الجنين كلية، نأخذ من الجنين مثلا أشياء اللي نحتاجها، كبد نأخذ منه. فإذا قد يستنسخ أجنة للحصول على أعضاء منها لمرضى موجودين على قيد الحياة صغار مثلا. ثالثا نستنسخ بشر مو أجنة، طلع برا لي برا يعني يولد ليكونوا مصادر لقطع غيار، خلي عمره 10 سنين 14 سنة 12 سنة، لكن هذا قطع غيار نقول له احنا سويناك فناخذ من عنده ما نريده الى اشخاص اخرين. من وجهة نظر الدين العملية الاولى استنساخ الخلايا، خلايا الجلد، خلايا الكبد، خلايا القلب، هذا لا بأس به، هذا جائز، فتستنسخ وتوضع في التبريد العميق لوقت الحاجة يستفاد منها بعد التخزين، هذا لا بأس به، هذا استنساخ يسموه أعضاء وهو تسامح، استنساخ خلايا الأعضاء. إلى الآن لا يمكن استنساخ قلب، لا يمكن استنساخ كبد ولا معدة ولا كذا، وإنما المستنسخ الآن استنساخ خلايا الكبد، خلايا الجلد، خلايا المعدة، هذا جائز الأول استنساخ الخلايا. ثانيا عملية ثالثة تستنسخ جنين طلع عليه برا يصير عمره 3 سنين، لكن هذا تستفيد منه قطع غيار، تأخذ الكلية مالته إلى واحد، الكبد مالته إلى واحد، القلب مالته إلى واحد، هذا لا يجوز ومحرم قطعي، لا يجوز أن يجعل إنسان حي يجعل احتياط لقطع غيار غيره، وإن كان الباعث على وجوده هو ترميم قطع غيار غيره، الباعث على وجوده. لماذا؟ لأن هذا صار إنسان، إذا صار إنسان صار إلى حقوق، والاعتداء على الإنسان لا يجوز، بل الاعتداء على الجنين لا يجوز، بل الاعتداء على النطفة أيضا لا يجوز، لأنها منشأ نشوء إنسان. وقد ذكرنا الأدلة التي ذكرها الشرع على حرمة الاعتداء على منشأ نشوء الإنسان فضلا عن الإنسان الذي وجد إلى الخارج. لا يجوز الاعتداء ويفرط بأعضائه الأساسية التي لا يعيش بدونها من أجل الآخرين، كما صرح بذلك القرآن الكريم حينما خاطب البشر: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وواضح الأدلة التي تحرم قتل الإنسان. كذلك العملية الثانية، جنين نسوي جنين صغير بعد ما طالع 14 يوم 15 يوم 18 يوم نطلع منه، او يقولون في الشهر في الاسبوع الثامن في الاسبوع السابع، او في طلعون منا اعضاء يستفيدون منها لمرضى صغار في المستشفيات. هذا ايضا لا يجوز، هذا ايضا لا يجوز، لان الشارع حرم الاعتداء على الجنين حتى في صورة كونه نطفة. نقتل الجنين وهو نطفة. المرأة تشرب الدواء فتلقي ما في بطنه، قال لا، قال إنه نطفة، قال أول ما يخلق نطفة. بيجوز. وفي دية على من يعمل هذا العمل في 40 اليوم الأولى، إذا أسخطه وقتله هذا الجنين فيه 20 دينار، في 40 يوم الثانية فيه 40 دينار، في 40 يوم الثالثة 60 دينار، إلى 40 يوم الخامسة فيه 100 دينار. فإذا عبر 40 يوم الخامسة حينئذ ديته 1000 دينار. إذن لا يجوز هذا العمل، استنساخ جنين للاستفادة من أعضائه لمرضى في المستشفى، أو استنساخ إنسان يوضع قطع غيار لغيره، هذا كله غير جائز. طيب هذا واضح. الآن مسألة أخرى، إذا أخذنا نسخة طبق الأصل، هاي منين؟ من خلية زيد، زوج زيد، بويضة زوجته، نزعنا نواة البويضة وجبنا خلية زيد وهو الزوج، خليناها في البيضة زيد، هذا راح يصير إنسان مثلا مستنسخ. أمه صاحبة البيضة، احنا قلنا أبو ما عنده، لأن صاحب الخلية لا يقال له أب عرفا، لأن صاحب لأن الأب هو صاحب الماء، تكون الولد من مائه، هنا ماء ماكو، حيما ماكو، هذا مو أبو. طيب السؤال، هذا مو أبو، ما هي علاقة هذا صاحب الخلية بالمولود؟ علاقته شنو؟ هذه النسخة علاقتها بزوج المرأة، عند أم هي أمه، زوجها شنو علاقته بهذا؟ مو أبوها مو أبو أفتهم، بس أكو علاقة أو ماكو علاقة؟ يعني هل تكون النسخة ربيبة لهذا زوجهن، نسخة يعبر عنها ربيبة أو مو ربيبة؟ يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يصدق على هذا الولد ربيب؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل هذا يعتبر نسبته إلى الزوج ربيب أو مو ربيب؟ أو ربيب أو مو ربيب؟ أو لا، افترض أن هذه بلي، هذا ما بنت، صارت بنت من خلية المرأة وبيضتها، لكن عندها زوج، نسبة هذه البنت إلى الرجل شنو؟ ربيبة أو مو ربيبة؟ صحيح الزوج زوج المرأة ليس أب للنسخة، سواء أخذت الخلية منه أو أخذت الخلية من الزوجة، الأب الزوج ليس أب، لكن نسبته إلى المولود الجديد شنو؟ نقدر نقول أن هذا المولود المستنسخ ربيب للزوج زوج المرأة، أو هاي البنت ربيبة أو لا؟ لا، ليش الرضاع غذاء فتغذى من المرأة أو رضع مثل لا لا لا، هو ما تغذى من ماء الرجل، ما تغذى من الرجل حتى نقول أنه رجل، هو ما يصير مرضع. هنا الجواب قد نقول نعم يمكن أن نتمسك بإطلاق الآية القرآنية نتمسك بإطلاق الربيبة لهذه الصورة. فإن الربيبة انتبه راح نجيب لك ثلاث مصادق للربيبة. أولا الربيبة من زوج آخر يعني امرأة متزوجة زوج آخر وعدها ولد طلقها أنا أخذتها هاي يصير ربيبة هذا واضح. الربيبة من زوج آخر قبل يعني متزوجة زوج اسمه محمد وعدها طفلة ثم طلقها أنا زيد أخذتها فهذه ربيبة. نعم هذه ربيبة أي واحد. الربيبة حصلت من بيضة المرأة مع خليتها هي خلية المرأة خذنا من عندها خلية ومن عندها بيضة ونزعنا البيضة من نواتها وخلينا الخلية في سيتوبلازم المرأة. هنا الربيبة حصلت من بيضة المرأة مع خليتها قبل أن تزوج قبل أن تزوج من زيد يصدق يعني هذه شنو ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني بعدين تزوجتها هاي هم ربيبة. ثالثا الربيبة حصلت من بويضة المرأة مع خليتها بدون او بعد زواجها من زيد هي متزوجة من زيد وسوت العملية اخذت بيضتها وخليتها وصار استنساخ هم يتصدق الآية القرآنية وربائبكم خطاب للزوج هاي ربيبتك لأنها متكونة هذه أولا في حجرك ومن زوجتك ودخلت بالزوجة ما متصور الآن وجدنا له مصداق الآن وجدنا له مصداق الربيبة هذه انتبه الربيبة أن يكون للمرأة بنت من غير الزوج من غير زوجها الحالي وقد دخل بالمرأة هاي هم عندها بنية من غير زوجها وقد دخل الزوج بالمرأة هاي ربيبة. فالربيبة نعم
من غير زوجها
من غير هذا اي نعم
من هو الغير
يعني منها صار الولد
من الغير
يعني من بيضتها
يعني غيرها
من غير احسن من غير الزوج من غير الزوج. إذن يمكن أن نتمسك بإطلاق الربيبة للصورة التي نحن فيها فسواء كانت الربيبة من ماء رجل آخر أو لم تكن من ماء رجل آخر فهي الربيبة شنو تربى في حجر الزوج في بيت الزوج وهي من زوجته هذا من زوجته ودخل بالزوجة هاي ربيبة.
ليس الشارع المقدس
خل أكمل
موضوع الربيبة
هنا نجي هنا انتبه هنا نأتي الآن أن معنى الربيبة غير معروف عند العرب. أقول يمكن التمسك بالإطلاق أنه الآية تقول ربيبة يعني بنت الزوجة من غيرك أيها الزوج الذي الآن زوجته بنت الزوجة من غيرك وأنت دخلت بالزوجة قائها بنت الزوجة من غير الزوج يعني الزوج مو أبو وقد دخل بالمرأة فيمكن التمسك. ولكن قد يشكل على هذا الكلام التمسك بالإطلاق أن الربيبة تشمل ما نحن فيه بأن يقال معنى الربيبة غير معروف عند العرب. انتبه شو يقول هنا في مجمع البحرين ربائبكم يقول يعني بنات نسائكم من غيركم الواحدة ربيبة لأن زوج الأم على الزوج الجديد يربيها غالبا في حجره. اذا الربيبة ماذا قال بنات نسائكم من غيركم في الميزان يقول الربائب جمع الربيبة وهي بنت زوجة الرجل بنت زوجتي من غيري من غيري احسن بنت زوجة الرجل من غيري. طيب هنا نجي نقول على رأي صاحب مجمع البحرين ربائبكم يعني بنات نسائكم من غيركم من غير يعني من غير الزوج من غير بنات نسائكم من غيركم إذن يتم الإطلاق هاي هم بنت نسائي هاي بنت الأم من غيري يتم الإطلاق. أو تعال إلى كلام الميزان يقول بنت زوجته من غيره، يعني بنت زوجتي لا مني، فيتم الإطلاق. هاي هم بنت زوجتي وليس مني، يعني أنا مو أبو، فيتم الإطلاق. ولكن من المحتمل أن يوجد قيد آخر، وهو من ماء رجل آخر. من ماء رجل آخر، بنات نساءكم من غيركم، يعني من ماء غيركم، من ماء غيركم، هذا محتمل. بنت زوجة الرجل من غير، يعني من غير مائه، من غير مائه، هذا المستنسخ ليس من ماء غيره، من ماء غيره. نعم محتمل. إذا احتمل وكان الاحتمال عقلائيا، حينئذ لا نحرز الإطلاق، لا نحرز الإطلاق. إذن أنت أحسن، ها؟
الانصراف بالنفس اللفظ، ليس الانصراف من الخامس،
مو انصراف، لا، انطبق أو ينطبق أنه بنت نسائكم من غير مائكم،
غيركم من الرجال،
أو من غيركم، أو من غير مائكم، أحسن،
غيركم من الرجال،
إيه؟ يعني من ماء رجل آخر، من ماء رجل. على كل حال يمكن أن يكون معنى الربيبة هو بنت الزوجة التي تربى في حجر الزوج، بنت الزوجة، حيلا هذا الإطلاق يكون صحيح أنه بري، هاي بنت الزوجة تربى في حجر الزوج، هذه المستنسخة، هذه بنت الزوجة تربى في حجر الزوج، إذا تم الإطلاق. وقد يكون معناها بنت الزوجة من ماء زوج آخر وتربى في حجر الزوج، إذن الإطلاق غير ثابت، لأن هذه بنت الزوجة ليس من ماء رجل آخر، ماء رجل ما فيه، هذا محتمل، إذن لا يتم الإطلاق. ولكن هذا الإشكال كله مبني على أن جملة، انتبه، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هذا الإشكال يأتي إذا قلنا أن التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن هو قيد للربائب، يجي هذا الإشكال إذا قلنا قيد للربائب. ولكن نجي نقول هذا قيد للربائب، نحتمل قيد آخر وهو من ماء رجل آخر. أما إذا قلنا لا، أي التي في حجوركم من نسائكم، هذا مو قيد، هذا تفسير للربيبة، هذا تفسير للربيبة، إذن يمكن التمسك بالإطلاق. ربائبكم شنو ضبط؟ التي في حجوركم من نسائكم، ربيبة يعني أنت تربيها وهي من مرتك، إذن يتم الإطلاق، هذا تفسير مو قيد. لو قلنا التي في حجوركم قيد، نحتمل وجود قيد آخر، أما لو قلنا هذا تفسير الربيبة، خلص بعد ماكو قيد ونحتمل قيد آخر، هذا تفسير الربيبة، تفسير الربيبة هذا، يعني ماكو عندنا قسمين من الربائب، ربيبة التي في حجوركم، ربيبة ليست في حجوركم، لا، هذا تفسير للربيبة. الربيبة هي بنت الزوجة التي تعيش في بيت الرجل، هاي هم بنت الزوجة تعيش في بيت الرجل، تفسير هاي اللائي في حجوركم، هذا مو قيد حتى نقول نحتمل قيد آخر، هذا تفسير الربيبة وانتهى، هذا الربيبة ماكو بعد أي قيد ماكو. فإذا قلنا هاي تفسير للربيبة، إذن عندنا قسم واحد للربائب وهي بنت الزوجة تربى في حجر الزوج، وقد دخل الزوج بالمرأة، هاي هم بنت الزوجة تربى في حجر الزوج وقد دخل الزوج بالأم، خلص بعد إشكال ماكو، الإطلاق تام، يتم الإطلاق لإثبات السعة للبنت التي من نسائنا التي دخلنا بها، هاي بنت زوجتي ودخلت بالزوجة، إذن هي ربيبة. فاللائي في حجوركم موقن للربائب، هذا تفسير للربائب. ثانيا يمكن أن نتمسك بفكرة تنقيح المناط، مناسبات الحكم والموضوع، يعني نقول تمام النكتة في تحريم الربيبة على الزوج زوج المرأة وتحليل نظر الزوج إلى الربيبة. تمام النكتة هو بنت زوجته وهو حاصل هنا هاي بنت الزوجة، لأن يعني الزوجة صارت أم. إذن يحرم الزواج بالأم، يحرم الزواج بريء، يحل النظر ويحرم الزواج بالربيبة بعد الدخول ويجوز النظر. إذن تمام النكتة هذا بنت زوجته، النكتة هذا بنت زوجته وليست منه، هاي بنت زوجته وليست منه، هاي النكتة، هذا تنقيح المناط. إذن نسبة هذه المستنسخة إذا كانت من بيضة المرأة وخلية المرأة نسبتها إلى الزوج هو نسبة الربيبة، والإطلاق تام. يأتي الكلام على الباقي السبيل.